الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى في محكم كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ذكرت في الخطبة السابقة أن كلمة الصاحب بالجنب الذي دعا القرآن الكريم إلى الإحسان إليه يفسر بالرفيق الذي يرافق الإنسان ويصاحبه فهو في قربه وجنبه، ولكن هناك تفسيرا آخر ورد في بعض الروايات أن المراد بالصاحب بالجنب هو الزوجة، باعتبار أنها صاحبة زوجها، والقرآن الكريم عبر عن الزوجة يوم القيامة في مشاهدها وصاحبته حينما يفر المرء من حوله من أقربائه، من ضمن من يفر منه هو زوجته وعبر عنها بالصاحبة. ولعل ما يشير إلى أن المراد هو الصاحبة أو الزوجة هو أن الزوجة مصداق من مصادق الصاحب بالجنب. ممكن أن يكون الصاحب بالجنب يشمل الرفيق ويشمل الزوجة، وهذا ما يدعونا إلى أن نغتنم هذا التفسير لندخل في مفردة أساسية، باعتبار أن هذه الآية القرآنية تحمل القيم التي في عناوينها العشرة تجعل المجتمع مجتمعا متوائما في علاقته مع ربه وفي علاقة الفرد مع أخيه في المجتمع. من هنا نغتنم هذا للحديث عن الإحسان إلى الزوجة من قبل زوجها والإحسان إلى الزوج من قبل زوجته، على قاعدة قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآية هي العلامة، ومن آياته يعني ومن العلامات الدالة على الله، وهذه العلامة لابد أن تكون علامة يفهمها الإنسان ولو بالتأمل، وتكون علامة مثيرة للاهتمام، وهي في إطار إعجاز أو كرامة أو ما شابه. ترى ماذا في هذه الآية حتى يعدها الله من آياته؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الإنسان يخلق ممن؟ الإنسان يخلق من أبويه، يخلق من أمه وأبيه، ولكن هذه الآية تتحدث عن خلق من نوع آخر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، تتحدث أن الزوجة خلقت من الزوج، وكيف تخلق الزوجة من الزوج. هذه لا تتحدث عن حواء، تتحدث عن الناس، لا تتحدث عن التكوين الأول ليؤتى بتلك الروايات بأن حواء خلقت من ضلع آدم. إنه يتحدث عن النفس وليس عن جسد، ويتحدث مع الناس وليس عن فرد ناس الأول وهو آدم. لذلك جاء تفسير هذه الآية بأن هناك خلقا جديدا هو عبارة عن خلق نفسي، لأن الإنسان يعيش مع أبيه وأمه 20 سنة وأكثر من 20 سنة، يطلب من أبيه ويطلب من أمه على أساس أنه فرد من هذه الأسرة، يتزوج وتتزوج، بعد 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، بعد الزواج بعدة أشهر، يطلب من زوجته ما لا يطلب من والديه، وتطلب من زوجها ما لا تطلب من والديها، وكأنه خلق منها وخلقت منه. إنه تغير نفسي، إنه خلق جديد، إنه ميلاد ثان للإنسان. الآية تتحدث أن الزواج هو مولد ثان، هو ميلاد ثان، ولكن الميلاد الأول جاء من دون اختيار الإنسان، هذا الميلاد هو باختيار الإنسان. الميلاد الأول كان والإنسان في مطلعه يبكي، وهنا في مطلعه يبتسم. لذلك عبر الله سبحانه وتعالى ومن آياته انظروا إلى أنفسكم، هذا التغير الذي يحصل هو تغير نفسي، وهذا من آيات الله، مما يدل أن الله تعالى هو المتحكم بهذه الأنفس الذي يغيرها ولو بعد حين وفترة طويلة. لماذا أراد الله تعالى أن يتكون هذا المجتمع الأول، الأسرة، الزوج والزوجة؟ لماذا جعل هذا التغير؟ لماذا أحدث هذا الإحداث في النفس الإنسانية؟ ما هو السبب؟ قال لتسكنوا إليها. السبب في هذا الإحداث، في هذا الإعجاز، لتسكنوا إليها، وتسكنوا من السكينة، والسكينة هي الطمأنينة، هي الإطمئنان، والطمأنينة منشأ سعادة الإنسان. هلا الإنسان كيف يكون سعيدا؟ في منشأ واحد بس، كل المناشئ التي تدعى قد يسعد من خلالها الإنسان وقد لا يسعد. المال قد يأتي بالسعادة وقد يأتي بالشقاء، الجاه، الشهرة، السلطة قد تأتي بالسعادة وقد تأتي بالشقاء، ولكن من يعيش حالة السكينة القلبية والطمأنينة النفسية هو قطعا يعيش سعيدا، سواء كان فقيرا أو غنيا، رئيسا أو مرؤوسا، مشهورا أو مغمورا، لا دخل لذلك في سعادته. الله تعالى يحدثنا أن الزواج أراد الله تعالى منه أن يحصل السكينة، أي أن يحصل سعادة الإنسان. هذه السكينة لا تحصل على مستوى العلاقة الفردية إلا حينما يتعلق قلب الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهي حينما يريد الإنسان أن يعزز حصولها في المجتمع قال لتسكنوا إليها. الزواج يفعل هذه السكينة على المستوى الاجتماعي. إذا أراد الإنسان أن يستمر في سكينته بعد سكينته مع الله سبحانه وتعالى في اطمئنان قلبه، الزواج هو الذي يفعل هذه السكينة. كيف نفعل هذه السكينة؟ كيف نفعل هذا الاطمئنان؟ كيف نحصل هذه السعادة؟ القرآن الكريم من بين مئات آلاف الكلمات العربية انتقى واختار كلمتين وجعل بينكم مودة ورحمة، والتأمل في هاتين المفردتين هو أيضا ينبه الإنسان إلى عنصر الإعجاز القرآني. ما معنى المودة؟ المودة هي الحب، ولكنها ليست أي حب، لأن المودة عبارة عن الحب الذي يتفعل من خلال التعبير أو المسلك. أنا قد أحبك ولا أعبر لك عن حبي ولا أسلك في سبيل حبي، هذا حب وليس مودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة، هذا ليس حديثا عن الحب فقط، هذا حديث عن تفعيل الحب عبر السلوك في خطى أهل البيت عليهم السلام. المودة هي تفعيل الحب، والحب ليس أمرا اختياريا للإنسان. هلأ إذا واحد منا قاعد قلت له يا أخ حب لي فلان، شخص موجود ولكن هو لا يعرفه، هل يستطيع أن يحبه؟ الحب ليس أمرا اختياريا، الحب هو أمر قهري ولكن له أسبابه. وجعل بينكم مودة ليست دعوة إلى الحب، الحب هو يأتي، ولكن هي دعوة لمعرفة أسباب الحب لكي يتحقق الحب السليم. لأن الحب هو عبارة عن توجه القلب من المحب إلى المحبوب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب. الإنسان بطبيعته مفطور على حب الكمالات، هذه فطرة ما في واحد يناقش فيها. الله تعالى فطر الإنسان على حب الكمال، فطر الإنسان على حب الجمال لذلك ينشد إلى الجميل، فطر الإنسان على حب الصدق فينشد إلى الصادق، فطر الإنسان على حب العلم فينشد إلى العالم، فطر الإنسان على حب الأمانة فينشد إلى الأمين. هذه فطرة، فطرة إنسانية. صاحب الكمالات ينشد الإنسان إليه، ولا ما شد بول السلامة لأمير المؤمنين قال أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلق الرضية، فإن لم يكن علي النبي فقد كان خلقه نبويا.
اللهم صل على محمد.
هذا انشداد فطري طبيعي. هنا الآية تشير إلى مسألة تتعلق بأسباب الحب، إنه إذا أردت أن تسعد في زواجك التفت إلى الأسباب. الحب منشأه كمال، فإذا أردت أن تحبك زوجتك وإذا أردت أن يحبك زوجك فأبرز وأبرزي الأسباب فينشد. بيجي الإمام علي عليه السلام بعلمنا كيفية ذلك في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الإمام علي عليه السلام، يعلمان كيفية هذا الانشداد، كيف يحصل هذا الانشداد. شو بيقول الإمام علي عليه السلام؟ بيقول البشاشة فخ المودة. هلا واحد لما يكون بشوش الإنسان الآخر بحبه، لما يكون متجهم وعابس بضله مربع غير جميلة الإنسان بينفر منه، طبيعة الإنسان هكذا. إنه إذا أردت أن يحبك الآخر كن بشوشا. البشاشة فخ المودة، البشاشة حبالة المودة، حبل، مصيدة، شبكة. الحياة الزوجية إذا أراد الإنسان أن يسعد فيها معليه ولو بالتطبع، حتى لو جاي من الشغل تعبان، ولو كان نفسيا هو عنده مشكلة، بس بقلب البيت لما يوصل عليه أن يظهر البشاشة، عليه أن يظهر وعليها أن تظهر. وإلا ما معنى أن النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا عن الزوجة الناجحة؟ إذا نظر إليها تسره، يعني بحب يتطلع فيها. طب إذا نظر إليها تسره، يعني بش لما يجي على البيت تكون مجمعيت له هموم الدنيا وأول ما يوصل تكب له يام بوجه. يعني مفروض أنه أول ما يوصل ابتسامة على وجهها، بشاشة على ملامحها. نعم، هذا الشيء يفعل المودة. أيضا ما ورد في قضية المودة وما يسبب المودة، الإمام علي عليه السلام يعلمنا، يقول حسن الخلق يورث المحبة ويؤكد المودة. إذا واحد بده يعمل حب ومودة فليكن حسن الأخلاق، حسن الخلق. لأن الإنسان حينما يكون خلقه حسنا هذا الشيء يجعل الآخر ينشد إليه، يجعل الآخر يحبه. وهذا الحديث هو في مقام صناعة الحب بعد الزواج. يعني هو اللي بيقولوا أنه هل يمكن أن يصنع الحب بعد الزواج؟ نعم يمكن أن يصنع الحب بعد الزواج، ممكن هلا انه اثنين مختلفين وواصلين لحاله بغض انه رجع يتحولوا لحاله حب ويام، نعم ممكن انه يرجعوا يتحولوا اذا كانوا بيفهموا كيف بدهم يسلكوا بحياتهم، نعم ممكن ان يغير وممكن ان تغير وممكن ان يشهدا حياه سعيده ثانيه، بس بدها ثقافه، وهي الثقافه بدها تطبيق. ايضا النبي صلى الله عليه واله يعلمنا كيف نحقق المودة المحبة، يقول سلام الله تعالى عليه وصلى الله عليه وآله تهادوا تحابوا، تهادوا الهدية بتعمل حب، بمناسبة ممكن واحد هلأ الهدية كمان يعملها مناسبتين بأمر واحد، أنه يكون في مناسبة فيها لله رضا بده يذكر واحد ولادة السيدة زينب عليه السلام، ولادة السيدة زهراء عليه السلام، بيجي بجيب هدية وبيقدمها بيقول لها هاي بالمناسبة، حتى بيصير عم بيحقق يعني مثل ما بيقول عصفورين بحجر واحد. الهدية بطبيعة الهدية الإنسان يحب الآخر، والهدية هنا لا سيما التي تأتي من قبل الزوج، لأن الزوج عادة هو المالك في أغلب حالات الحياة الاجتماعية. الهدية ليست قيمتها بالثمن المادي، لأن المرأة من أهم ما تريده من الرجل هو أن تثق باهتمامه بها، وإذا كان ذكيا يشعرها دائما بأنه مهتم بها، والهدية هي عبارة عن ذلك الاهتمام. لذلك ورد إذا سافر أحدكم فليأتي لأهله بهدية، ويتحدث هذا الحديث عن أنه ليست مشكلة في قيمة الهدية، حتى لو كانت هدية ليست ذات قيمة عالية. وبتعبير آخر على الإمام الصادق عليه السلام إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأتي أهله بما تيسر، أي شيء حتى لو كان ليس له قيمة كبيرة جدا، ولكن حينما يعطي هذه الهدية هي تقول أنه ذكرني هو مسافر، لأنه هي بيكون باله أنه نسيني ولا أنا بباله، مش بباله أنه بتجيب لي هدية ولا لا، ولكن الهدية تعبر أن الأمر ما زال مستتما بحسب ما تريد. أيضا النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن أسباب الكمال، فيتحدث بنقطة مهمة جدا هي أساس في تفعيل المودة وفي تفعيل المحبة، ألا وهي التعبير العاطفي. طبيعة المرأة، طبيعة الأنثى مجبولة على أن حاجتها الأساسية التغذية العاطفية منذ صغرها. عندنا نحن في الروايات إذا واحد عنده أولاد إناث وذكور، إذا جاء أحدكم بشيء لأولاده رواية شو بتقول؟ فليبدأ بالإناث قبل الذكور. طبيعة الفتاة حساسة على مستوى العاطفة، وأراد من الأب ومن الأم في البداية أن يغذي هذه العاطفة، وإلا ما الذي يجبر الأم أن تحمل 9 أشهر بتعب وعناء وتضع وكأنها تموت في وضعها ثم تربي فتستيقظ لينام وتتعب ليرتاح وتجهد ليسعد؟ ما الذي يجعلها في حياتها تقوم بهذه المشقة الكبيرة ويكبر وتكبر همومه وهي لا تريد منه شيئا؟ إنه العاطفة، هذه العاطفة الله خلقها، وأراد للزوج أن ينميها، وإذا نماها فإنها تنميها بشكل أفضل مع أولادها. العلاقة العاطفية بين الأبوين لها أثر كبير جدا على الأولاد، في حديث رائع جدا في هذا يقول مودة الآباء قرابة الأبناء. مودة الآباء لما يشعر الواحد الأم والبي في مودة في محبة في تعبير عن الحب بيعمل تواصل، بيعمل وئام، بيعمل صلة أكثر، بيعمل التحام أكثر بالعائلة بين الأولاد. هذا يحتاج لتعبير عاطفي. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله قول الرجل للمرأة يعني للزوجة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، هي أصلا تحتاج إلى هذا النوع من التعبير، حتى لو كبرت حتى لو أصبحت مسنة هي تحتاج أن تسمع دائما هذا التعبير العاطفي. هذا عبارة عن غذاء للمرأة، وهذا يؤكد هذه المودة. هذا جانب، أي أمثلة، لا أريد أن أخوض أكثر في أمثلة أخرى، بس هي أمثلة لصناعة الحب بواسطة إظهار الكمالات. بس المودة لها رسالة ثانية، هذه الكلمة الرسالة الثانية هي أن يلاحظ الزوج وتلاحظ الزوجة الكمالات في الآخر. هلأ الواحد منا ينظر إلى شيء، بيجي واحد ينظر إلى هذا الكوب مثلا من الماء، مرة بيطلع الواحد فيه بيقول إنه ما شاء الله الماء صافية، ما شاء الله براقة، ما شاء الله الإناء نظيف، فيحب أن يشرب منه. مرة واحد بيطلع فيه بيقول ليك ناقص، ليك الظاهر المي معكرة شوي، يمكن ليك الظاهر مش مأز منه، معش بدي يشرب منه. الإنسان حينما يلاحظ الكمال ينشد إليه، ينجذب إليه، حينما يلاحظ جوانب النقص ينفر منها، طبيعة الإنسان هكذا. وكل واحد منا في غير من عصم الله في دائرة العصمة عنده كمالات ونواقص. هلا صاحب البداية قد يكون الحب يعمي ويصم، ولكن بعد فترة من الزواج بصير واحد يكتشف نواقص، في نواقص ستبدو للزوج وتبدو للزوجة. هون بيجي بيقول وجعل بينكم مودة، يعني ركزوا على الكمالات. اثنان مرة اختلفا ووصل الأمر بهما إلى الطلاق، قلت لهم وقتها هو متعلم وهي متعلمة، روح اكتب لي جدول حط لي فيه الكمالات والنواقص لها، وقلت لها أنت كمان عملي لي جدول حطي لي فيه الكمالات والنواقص. راحوا اجوا، اجا حضرته طبعهم مرتبهم، تفضل بلش يعد الكمالات، 1 2 3 4 5 6 7 8، هو عم بيعدهم نحل نص المشكلة، لأن هو عم يتأمل فيهم نوف كل هالكمالات فيها، وهي عم تسمعهم نحلت نص المشكلة عندها. طب بلش بالنواقص، نواقص قليلة جدا، هي نفس الشيء كمالات 1 2 3 5 6 8، نواقص قليلة جدا. اللي جرى بس عملية تدريبية على أنه ركز على الكمالات، لما تركز على الكمالات ما في إنسان بلا نواقص، حياة هكذا، حياة فيها نواقص فيها كمالات، بس لما واحد يركز على الكمالات ينشد إلى الآخر، يحب الآخر، فتصدر منه المودة. طيب هلأ صح أنه بيركز على الكمالات وهذا يفعل المودة، بس آخر شيء في نواقص ما في واحد يهرب منه. وهنا تأتي الكلمة الثانية وجعل بينكم مودة ورحمة. شوفوا من بين 400,000 مادة في اللغة العربية الله اختار كلمتين مودة ورحمة، وهما كلمتا القلب وليس العقل. مودة من الحب، تفعيل الحب، والحب هو انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب. الرحمة هي رقة القلب بسبب نقص يراه الراحم في المرحوم، بعكس المودة هي رقة القلب، هي تفاعل القلب بشكل فيه رقة بسبب نقص. يعني هذه النواقص التي ترونها، هذه النواقص التي تراها أنت والتي تراها أنت، هذه النواقص مقابلتها ليست من خلال الخطوة إلى الوراء، وإنما هي من خلال الرحمة، أن تنظر برحمة. والرحمة لها تجلياتها في الحياة، وأهم شيء في الرحمة التغافل، التسامح، التطنيش. لذلك في نص ينبغي أن يعلق على أبواب الزوجية، الزواج مكيال ثلثه فطنة وثلثاه تغافل، ثلثاه تطنيش. حياة زوجية إذا واحد مفكرها أنه بده يمشي فيها على الدقة ما بتمشي، حياة زوجية ثلثاها فطنة ولا ثلثها فطنة؟ الزواج مكيال ثلثه، مش ثلثان، ثلثه فطنة والثلثان تطنيش، تغافل، تسامح، كأنه مش شايف. يعني تغافل، شو التغافل؟ تغافل يعني واحد بيشوف شغلة بيعتبر حاله مش شايفها بيضله ماشي،
هيك معناها. وإلا ما في يستقر الزوج مع الزوجة وهي معه بتدقيق ومحاسبة ومراقبة، ما بيمشي. حياة زوجية لا, لا, لا ممكن أن تسير. بعدين بحاول واحد يطور الآخر، هون التغافل مش على أساس يعني إعدام الشيء ومسح الشيء وعدم ملاحظة الشيء، لا، بحاول أنه يطور الآخر، بس بحاول يطوره بتأودة وليس بخشونة. وهذه الرحمة أيضا لها تجليات، من ضمن التجليات لهذه الرحمة هي المساعدة بعد التفاهم، أن يساعدوا بعض. والله سبحانه وتعالى بالحياة الزوجية لم يجعل الكثير من القوانين. إذا واحد بيروح بفتش بالكتب الفقهية عن الحقوق اللازمة والقوانين الواجبة في الحياة الزوجية سيجدها قليلة قليلة، وإذا بحث عن الآداب والسنن وما يحب الله من أخلاق سيجدها كثيرة كثيرة، لأن الحياة الزوجية لا يريد الله أن يبنيها على القانون، لا يريد الله أن تكون على الفتاوى اللازمة، وإنما يريد الله أن تكون على أساس الرحمة بعد المودة، يريد الله أن تكون على أساس الأخلاق، مش على أساس حقك وحقي والقانون معك أو معي. أحد أزمات الحياة الغربية اليوم أنها بنيت على القوانين. اليوم الغرب يفكر في إعادة نسج قوانينه الأسروية لأنها بنيت على أساس إلزامي، بيتخانق هو زوجته ببريطانيا 999 بيجي البوليس دغري مباشرة، بيتخانق هو ابنه بيجي البوليس، وآخر شيء بيفكك بيناتهم وبيقول له ممنوع تقرب على البيت بمسافة كذا. وين هي الأسرة؟ وين الحياة الزوجية؟ وين الحياة العائلية؟ الرحمة هي العنوان الأساس الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يكون المحرك والأساس. لذلك نحن عندنا في الأحاديث الكثير من الأمور التي تدخل في دائرة الرحمة مما يريدها الله سبحانه وتعالى أن تتفاعل بين الزوجين. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول للمرأة: أيما امرأة خدمت زوجها، مش واجب عليها تخدمه، بس خدمت زوجها، خدمت زوجها 7 أيام أسبوع من حياتها، شو بيعمل هالأسبوع؟ تصور وحدة بس أسبوع عملت منيح بحياتها أنه خدمت زوجها، غلق عنها 7 أبواب النار وفتح لها 8 أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش هالعطاء الكثير؟ ليش هالعطاء الكثير؟ هذا العطاء الكثير لأنه الله سبحانه وتعالى يريد سعادة الزوجين، أنه بس عملي هالخدمة لكفوتي على الجنة من أي باب. وأيضا هو يقول للزوج كما في خطابه مع الإمام علي عليه السلام: يا علي، لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لذلك دعت الأحاديث إلى هذا التفاعل. دعت الأحاديث اليوم للأسف في مسألة لابد أن نلتفت إليها جيدا. اليوم التطور في الاتصالات وفي العلاقات الإلكترونية يعطل الكثير من أمور التواصل الاجتماعي. اليوم بيقعدوا بسهرة مرات كل واحد حامل تليفون، يا فايت على الفيسبوك أو على الواتساب أو على شيء آخر، هو قاعد حده بيكون لأمه أو لبيه أو لصاحبه أو لرفيقه. مع أن الإسلام، لماذا الإسلام مثلا أكد على المصافحة، أن واحد يشوف الثاني يصافحه يعني إيد بإيد، هاي تواصل. لماذا أكد على اللقاء؟ لماذا أكد على الاجتماعات؟ لأن الحياة تحتاج إلى لقاءات، إلى تواصل. هذا الأمر ضروري جدا للحياة الاجتماعية، فكيف بأمور الحياة العائلية والزوجية؟ من هنا أحب الله وأحب رسول الله وأحب أهل البيت أن الواحد يقعد هو وزوجته وولاده ويأكله. تصوروا عم يقعدوا يأكله، ما عم نقول لهم عدوا اقرأوا اقرأوا قرآن كريم، عدوا كلهم مع بعض. فإذا جلسوا النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إن الله يحب المؤمن ويحب أهله وولده، وأحب شيء إلى الله تعالى أن يكون الرجل مع امرأته وولده على مائدة قبل أن يتفرق من موضعهم. لك عدوا كله مع بعض، يقعد مش انه يروح البي وياكل لوحده، الام تاكل لوحده، الاولاد ياكلوا لوحدهم ويجيبوا الفاست فود على السريع، بشكل الحياه العائليه ان يقعدوا مع بعض ياكلوا مع بعض، هذا يحصن الحياه العائليه. الارحم الخميني كان يقول اجلسوا واشربوا الشاي فان ذلك يغيظ امريكا. اللهم صل على محمد، لانه امريكا كمان شيطان مثل ما امريكا شيطان، تتنكرز حتى من جلوسنا مع بعض لما نشرب الشاي. الله تعالى يحب هذا المشهد، والشيطان يبغض مشهد هذا الوئام. إنها كلمتان، إنهما كلمتان من الله تعالى أراد من خلالهما أن تبنى الحياة الزوجية ليكون الإحسان كما أراد الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah.